الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 45. الحديبية، هذا المكان الذي حبست عنده ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، حبسها حابس الفيل عن مكة، أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. لماذا؟ لأن الصحابة أيها الإخوة لو دخلوا مكة على تلك الصورة صدتهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال. دعنا نتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على موقفه وأنه دخل عليهم ومن معه من المسلمين، دخلوا بسيوفهم على هؤلاء والآخرون كانوا كما تعلمون كانوا يرفضون دخولهم، سيقوم قتال بين الفريقين سيؤدي إلى سفك دماء ونهب أموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه إلى مكة. لكن سبق في علم الله عز وجل أنه سيدخل في الإسلام من هؤلاء خلق، بل وليس ذلك فحسب، بل إن هناك بين أهل مكة من هم مسلمون بالفعل يخفون إسلامهم، ولعله سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى في سياق الآيات قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. هم موجودون في مكة لكنكم لا تعرفونهم، لأنهم يخفون أنفسهم، أن تطؤوهم تقتلوهم أو تعتدوا عليهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. إذن حبس القصواء حابس الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو بالحديبية وإذا بالماء قليل وإذا بالقوم عطشا أيضا يريدون الوضوء، فماذا سيفعل؟ خاصة وقد ورد في بعض الروايات المرسلة أن قريشا خرجت حتى عسكرت ببلدح، وبلدح هذا واد بمكة في شمال الحديبية، فنزلوا على الماء وسبقوا المسلمين إليه. وسيأتي في رواية لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى كيف أن أعداد الماء بالحديبية كانت بحوزة المشركين، وأن المسلمين لم يكن عندهم إلا ماء قليل. الماء قليل يا رسول الله، ليس بين يدي القوم ماء إلا هذا الذي بين يديك في ركوة صغيرة، لا يوجد ماء، البئر الذي كنا نشرب منه نفد، لا يوجد ماء يا رسول الله، ماذا نفعل؟ النجاة من هذا المأزق كان بآية جديدة أيد الله عز وجل بها نبيه وأكرم بها صحبه. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في البئر، وأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في هذا القليب فغرزه فيه، فلما غرزه فيه بدأ الماء يفور. قال الراوي: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، ظلوا يشربون ويتوضؤون ويسقون أنعامهم وإبلهم ودوابهم حتى صدروا من هذا المكان. في رواية أخرى، رواية البراء وهي صحيحة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بنفسه على البئر ثم دعا بإناء فمضمض فيه ودعا الله ثم صبه فيه ثم قال: دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك. طبعا لا مانع أن يكون الأمران قد وقع، مفيش مانع أنه يكون وضع السهم وأنه أيضا توضأ ومج وضوءه أو ومج من ماء في فمه في هذا البئر ففاض منه. لم تكن هذه هي المعجزة والآية الوحيدة في هذه الأيام في أيام الحديبية، فثم آية أخرى. قال جابر رضي الله عنه: عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة يتوضأ منها، قال: فوضع يده فيها فجعل الماء يفور بين أصابعه. هي ركوة حاجة صغيرة كذا والمية قليلة فيها، بمجرد أن وضع يده فيها بدأ الماء يفور، وهم يشربون وينصرفوا ويشربون وينصرفوا. كان عدد الناس في الحديبية قد إيه؟ قلنا في اللقاء السابق أن هم كانوا ما بين 1400 و1500 ويشربون وينصرفون. قال الحافظ ابن حجر: كأن ذلك كان قبل قصة البئر، يعني الموقف بتاع الركوة ده كأنه وقع قبل موقف البئر. ليه؟ هنا يريدون الشرب فقط، هناك كانوا يريدون أن يشربوا ويريدون أن يتوضأوا ويريدون أن يسقوا أنعامهم ودوابهم، فكانت هذه آية أخرى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إلى حل مع قريش. ذكرنا يا إخوة في اللقاء السابق أنه استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم فيسبي أهلهم، زي ما قلنا استشار أصحابه في هذا، نميل على هؤلاء نسبي ذراريهم وعيالهم ونساءهم. طبعا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أن احنا عندنا ناس سابوا نسائهم وسابوا ذراريهم وراحوا يساندوا قريشا ليصدونا عن البيت، احنا ممكن نهجم احنا على قبائلهم هذه، فإن عادوا إلى بيوتهم ليدافعوا عنها فقد تركوا قريشا وحدها، وإن لم يعودوا فقد غنمنا من هؤلاء وأصبح معنا ما نتقوى به على جهادهم وقتالهم. لكن كما سمعتم في اللقاءات الماضية أن أبا بكر ومن معهم من الصحابة قد رفضوا هذا واختاروا رأيا آخر، وهو أن يسيروا سيرهم فإذا ما منعوا قاتلوا، وهذا ما اختاره أو ما مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف حفظه الله في كلام وجيه له: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الاستبقاء على حياة قريش ويأمل إسلامهم وإفادة الدعوة منهم، فالناس معادن وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وقريش من أكثر العرب فصاحة وذكاء وخبرة ومكانة، واستبقاؤها للإسلام فيه خير عظيم للدولة والدعوة كما برهنت على ذلك الأيام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفكر في مسألة استبقائهم، مش بس أن احنا نودي العمرة وخلاص. كيف يتم التفاوض؟ استدعى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له خراش بن أمية الخزاعي، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة خزاعة تحديدا. لماذا؟ لأن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وهم أيضا فيهم المسلم والمشرك، فهم موضع ثقة من الطرفين. طب إيه اللي خلى خزاعة تبقى عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم والثقة متبادلة بينهم وبينه؟ ليه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: كان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك في الإسلام، هم أصلا من قبل الإسلام كان بينهم وبين بني هاشم في حلف، فظلوا على هذا حتى بعد مجيء الإسلام. إذن ماذا فعلت قريش مع خراش؟ بعث صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل يقال له ثعلب، اختار له جمل كده برضو قوي وجمل يصلح لهذه المهمة، وأرسله عليه. فلما دخل مكة، قريش الآن طبعا أصابها الذهول وأصابتها الصدمة وبدأت تفكر بس في منزلتها وإزاي ناس تتكلم عليها، فعندها من الغضب والحقد والحنق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما عندها، فبمجرد أن رأت رجلا أتى من عنده أسرعوا إليه فعقروا هذه الدابة، قطعوا أرجل هذا الجمل. مش بس كده، وأرادت قريش أن تقتل خراشا تعتدي عليه وكمان، لكن منعهم الأحابيش، منعهم الأحابيش. فمن هم الأحابيش؟ تقدم ذكرهم أكثر من مرة. الأحابيش هم بنو الهون ابن خزيمة وبنو الحارث ابن عبد مناه وبنو المصطلق، كانوا هؤلاء جميعا تحالفوا مع قريش قيل تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة فلقبوا بهذا، وقيل سموا بذلك لتحبشهم أي لتجمعهم. يبقى الأحابيش مش من الحبشة، والأحابيش مش اسم قبيلة، الأحابيش ده لقب أطلق على جماعة اتحدت مع بعضها مع قريش، خلاص، وسموا بذلك قيل لتحبشهم أي لتجمعهم أو لاسم هذا الجبل. إذن لولا رحمة الله عز وجل ثم تدخل هؤلاء الأحابيش لهلك خراش. الأحابيش وهم حلفاء قريش منعوا قريشا من فعلهم لأنهم فكروا بالعار الذي سيجلبه قتل لرسول، ده واحد رسول، الرسل دي جاي تبلغ رسالة إزاي نقتله، فالأحابيش حكموا عقلهم، أما قريش فانقادت وراء عاطفتها وراء ما في قلبها من الحقد والحسد، فعموا في هذا الوقت عن الأصول التي يجب مراعاتها مع الرسل. إذن فقد نجى الله عز وجل خراشا فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سليما معافا، لكن المفاوضات لم تؤتي ثمارها بعد. بعد أن اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خراش، إذا ببديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة يقدمون عليه. خزاعة أيضا لا تزال ترسل برجالها وخيرة شبابها. تقدم بديل لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لعمرة، يظنه أتى لقتال، فنظر إليه فقال له: لقد غزوت ولا سلاح معك. فين السلاح؟ تقتله إزاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم نجئ لقتال. فجاء أبو بكر ليتكلم فقال له بديل: أنا لا أتهم ولا قومي، يعني سيبني أنا أتكلم مع الناس، أنا مش متهم لا عندكم ولا عندهم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، طبعا الاثنين دول بس، قال تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية. ليه الاثنين بس كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ولم يذكر الباقين؟ قال العلماء يعني قالوا اقتصر بديل على ذكرهما لكون قريش الذين كانوا بمكة ترجع أنسابهم إليهما، يعني دول كأنهم أقدم ناس في القوم وكل الأنساب نزل من عنده، فقالوا أنا سبت دول، وطبعا قريش معهم، نزلوا أعداد المياه عند الحديبية. أعداد جمع عد، وهو الماء الذي لا انقطاع له، يعني بيقولوا المية كتير، مش عندكم انتم، ما عندكمش مية أصلا، المية كتير قريش سبقت ليها وقعدت عندها. إذن قريش تحركت خارج مكة أو بدأت تتحرك خارج الحرم، طبعا احنا قلنا أن الحديبية فيها جزء في الحل وجزء إيه في الحرم. طب مش بس كده، قال بديل: ومعهم العوز المطافيل. العوز جمع عائز، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل هي الأمهات التي معها أطفالها. فإما أنه يريد أنه خرجوا بذوات الإبل معهم ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، يعني ده المعنى الأول إن هم خارجين ومعهم زاد يكفيهم إن هم يعودوا هنا فترة، وإما أنه كنا بذلك عن النساء معهن الأطفال، فالمراد أنهم خرجوا بالأطفال والنساء لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار. يبقى خرجت قريش ومعهم العوز المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نجئ لقتال، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي قووا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي صفحة العنق، ولا ينفذن الله أمره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له احنا مش جايين للقتال، قريش زي ما انت عارف أكلتهم الحرب وأضرت بهم، إيه اللي هيضرهم لو هم يعملوا بيني وبينهم مهادنة مدة يكون فيها وضع للقتال ويخلوا بيني وبين الناس؟ في كلام هنا محذوف لكن تقديره مفهوم، ولم يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير متوقع، ولأنه يعلم أن الله عز وجل ناصره. الكلام المحذوف أنه هو أن هم الناس ينتصروا عليه، وأن هم الناس تقتله أو تظهر دينهم على دينه، ده ما ذكروش، ذكر الاحتمال التاني، قال: وإن أظهر، إذا ربنا نصرني على هؤلاء الناس جميعا، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، عايزين يأسلوا بقى ساعتها ماشي، وإلا فقد جموا، وإلا فالفترة اللي خدوها دي تكون قوية شوكتهم ويكون هم استعدوا، يعني هو برضو كويس ليهم في جميع الأحوال. وإن أبوا، إذا بقى مش عاجبهم ده كله ومصرين على القتال، فلا أقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. السالفة زي ما قلنا اللي هي صفحة العنق، انفصالها إما أن صفحة العنق دي تنفرد عن دي فيقسم نصفين، وإما أن العنق لها تنفصل عن الجسد فمعناه برضو القتل، فمعنى ذلك أني مصر على هذا حتى وإن قتلت لأجله، والله عز وجل ينفذ أمره. عندها قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق بديل حتى أتى قريشا وقال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. بديل رايح كده وسط الخير بيقول لهم والله أنا كنت قاعد مع الراجل والراجل قال كلام، لو أنتوا عاوزيننا أقول لكم قال إيه ماشي. فأما سفهاؤهم فقالوا لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، وأما عقلاؤهم وذو الرأي منهم فقالوا هات ما سمعته يقول. فقال يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه، لقد سمعته يقول كذا وكذا. عندها يعني إيه كأنهم شكوا في كلام بديل، لأنهم يعلمون أن فيه ميلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة. إذا فعلا هو زي ما أنت بتقول كده يبقى ما يدخلش علينا أي غصب. الآن بديل لم يصنع شيئا معهم وهم لم يجيبوه إلى شيء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا مسلما له مكانته ويستطيع بيان رسالته، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في وجوه أصحابه فانتقى عمر بن الخطاب. قال عمر أنا؟ قال نعم. قال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها. هم عارفيني أنا مش بتاع مفاوضات، مش هنفع مع الناس دي، عارفين أنا هبلغ بس هم مش هيسمحوا لي أن أنا أبلغ، لأنهم عارفين شدتي عليهم وعارفين يعني غلظتي عليهم. فأدلك على رجل هو أعز مني، أقول لك على واحد أحسن مني في المنزلة دي في المفاوضات دي؟ قال نعم. قال عثمان بن عفان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. خرج عثمان حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، فلما لقيه نزل عن دابته وحمله بين يديه وأردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان في جوار أبان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فاطمأنوا. يعني بدأ كده يعني إيه خلاص، يبقى ده عثمان ده ثقة وجاي بيقول كلام إنه مش عايزين قتال، فبدأوا يهدوا بقى شوية. فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به، ماشي اقعد معنا بقى شوية والبيت قدامك، قالوا تحب الطوف به طوف. وأخرت قريش عثمان عندها وحبسته عندها، فأشيع بين المسلمين أن عثمان قد قتل. إشاعة لكنها حولت الحديبية في هذا الوقت إلى ساحة للموت والفداء. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن وأصحابه وقد انتشرت هذه الشائعة أن قريشا قتلت عثمان، قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.